بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المبارك الأمالي. يسعدني في هذا اللقاء وفي كل لقاء أن نرحب بشيخنا الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، وهو الباحث العلمي بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب به، فعلا وسهلا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
سنتحدث من الله عز وجل في هذه الحلقة عن أحكام النية في الصيام وما لها من أثر في هذا الصيام. مرحبا بكم مجددا الشيخ عبد العزيز، ولعلنا ننطلق مبدأ في البداية عن أهمية النية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما يتعلق بالنية فهي مشتقة من النوى، والنوى أصله هو جوف الثمرة كما هو معلوم، فإن نوى التمرة أو نوى الرطبة أو نوى أي ثمرة هو في جوفها، كذلك نية الإنسان محلها القلب. ومن هذا يستفاد عدة أمور. الفائدة الأولى أن لما كانت النية في مثل هذا الموضع كان إظهارها مخرجا لها عن المعنى المقصود شرعا، والمعنى المقصود شرعا هو أن يبقى موضعها على ما هو عليه، ولكن يكون علامة ذلك العمل، والعمل يكون بالجوارح وكذلك يكون باللسان. وإذا خرجت النية على الظاهر فلتاتي لسان الإنسان فإنه لا حرج عليه من غير قصد، أما إذا كان ينص عليها ابتداء تعبدا لله عز وجل فهذا من الإحداث في الدين، لأنه مخالف أصلا لهذا المعنى حقيقة، لأن محلها القلب، وهي أعظم عمل القلب النية أن تكون خالصة لله جل وعلا. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمعنى ذلك إنما قبول الأعمال وردها يكون بالنية، أن لا يثاب الإنسان إلا بنية. فإذا عمل عملا مرتجلا هكذا عن طريق سهو أو غلط أو صرف النية لغير الله عز وجل لم يتقبل منه عمله وأكل إلى من نوى العمل له. وكذلك أيضا فإن التصريح بالنية في الأعمال التعبدية إذا صرح فيها قال أني نويت كذا وكذا، مثلا أصلي لله عز وجل 4 ركعات وأنا أصوم لله عز وجل غدا، فهذا من البدع المحدثة، وهذا بإجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة كلهم يقولون أن هذا ليس من السنة، وإنما خلاف جاء في موضع واحد وهو موضع الحج، أن الإنسان إذا أراد أن يحج هل له أن ينوي أم لا. ثمت رواية عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في مسألة الصلاة أنه قال بالنية، وهو قول قد خالف ترجيحه غير واحد من أئمة الشافعية كالإمام النووي عليه رحمة الله، ونص على عدم ثبوت الإمام الشافعي عليه رحمة الله شيخ الإسلام التيمية في الفتاوى، وهو ثابت عنه بإسناد قد أسنده عنه ابن خزيمة عليه رحمة الله. وإذا علم هذا علم أن الجهر بالنية مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومحلها القلب.
نعم. بالنسبة يا شيخ للحكمة في رمضان، هل هي واجبة في كل ليلة أم أنها مع بداية الشهر وتنتهي؟
بالنسبة للنية في حكمها في رمضان وفي غيره هي كسائر الأحكام المتعلقة في أي عبادة كانت، لا يمكن أن يتقبل الله عز وجل من إنسان عمل إلا بنية خالصة لله جل وعلا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم: إنما الأعمال بالنيات. ولهذا كانت النية في الشريعة لها فائدتان. الفائدة الأولى أنها تميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز العبادات عن العادات. من الناس من يصوم حمية، يصوم من طلوع الشمس إلى غروبها حمية، كان يكون منع من الطعام مثلا لإجراء فحص طبي أو لعملية جراحية، أو مثلا منع من الأكل لخلو المعدة ونحو ذلك، أي مقصد من المقاصد الطبية، أو كذلك أيضا ربما يأخذ حمية دفعا مثلا للسمنة ونحو ذلك، أو تقليلا لبعض منسوب المواد في جسم الإنسان، فإن هذا الفعل يكون عادة فعلها الإنسان، أن هي تفصل بين هذا وهذه، تفرق بينه، كذلك تفرق بين العبادات بعضها عن بعض، تميز هذا صيام رمضان أو صيام نافلة، هذا صيام نافلة مطلقة أو صيام نافلة مقيدة، يميز هذا قضاء أو كفارة. لهذا إذا علم هذا علم أن النية واجبة ولا خلاف في ذلك عند أهل الإسلام، وإنما الخلاف في بعض فروع هذه المسألة في النية، إذا فاتت النية من الليل هل تنقض من النهار أم لا. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في السنن وغيرها من حديث عبد الله بن عمر أن حفصة عليها رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يبيت نيتها من الليل فلا صيام له.
نعم. إذن التبيت من الليل يا شيخ؟
التبيت النية يكون من الليل ولا إشكال في ذلك، وهذا محل اتفاق جماهير العلماء. بعض العلماء قال أنه لا حرج من عقد النية من النهار، وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل الرأي. وأولا يقال أن النية إذا تقر أنه لا بد أن تكون سابقة للعمل، فإن العمل من طلوع الفجر، فلا بد أن تسبق النية العمل، والعمل إذا ابتدأ من طلوع الفجر كانت النية موضعها الليل. ولكن لو نوى الإنسان من النهار أن يصوم الغد، بعض الناس يطرأ عليه هذا أنه يصوم مثلا ينوي من النهار أن يصوم غدا، وهذا يتحقق كثيرا في من كان يعتاد الصوم لكنه ينسى، مثلا يصوم الأيام البيضاء ويصوم مثلا أيام الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، فيأتي عليه الليل ثم النهار ثم ينسى، يتذكر صباحا ويتذكر ظهرا أنه نوى بالأمس، أو ربما قد نوى وعقد العزم منذ زمن أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم وجد نفسه قد أصبح. يقال أن النية في النافلة تختلف عن الفريضة، النية في النافلة يسوغ أن ينويها ويعقدها الإنسان من النهار، وهذا يأتي الكلام عليه. أما مسألة النية في الفريضة فالعلماء مجمعون على أن النية في الفريضة يشدد فيها ما لا يشدد في غيرها، ويحترز فيها ما لا يحترز في غيرها، باعتبار أن الأصل فيها الوجوب، وهذا مؤكد في الشريعة، ولما كان كذلك احترز في شروطها ومقدماتها وكذلك مطلاتها ما لا يشدد في غيرها، وهذا لا إشكال فيه. مسألة كون النية في الليل هو قول جمهور العلماء. ذهب بعض الفقهاء إلى أن النية إذا كانت من النهار كأن يكون نسي الإنسان، أو بعض الناس مثل يغلبه النوم كأن يكون قادم من سفر ونحو ذلك، فنام ولم يستيقظ إلا صباحا، في مثل هذه الحال ماذا يصنع؟ في مثل هذه الحال يقال أنه يجزئه ما كان قد بيت قبل الليل، أو يجزئه إذا كان لا يعلم أن هذا رمضان، وهذا يظهر في يوم الشك، مثلا إذا كان مثلا ليلة الثلاثين لا يدري رمضان أعلن أو لم يعلن أو تأخر إعلان رمضان لا يدري، ثم يريد أن ينام ماذا يصنع؟ بعض الناس ينام ولا يكون لديه من ينبهه ثم يصبح ولم يعقد النية. يقال أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان قام وقد طعم قبل أن يعلم، والحالة الثانية أن يكون لم يطعم. فإذا كان طعم فالصواب من هذا من أقوال العلماء أن الإنسان إذا أصبح ولا يعلم أنه رمضان ثم طعم أنه يمسك بقية يومه، وهل يقضي يوم مكانه على خلاف في هذه المسألة، الصواب في ذلك أنه يقضي احتياطا، وذهب بعض العلماء أنه لا يقضي، واستدلوا بما جاء في الصحيح حديث سلم الأكوع النبي عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي في الناس يوم عاشوراء: من كان صائما فليتم صيامه، ومن كان مفطرا فليمسك، يعني يمسك عما هو عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صح هذا الأمر، وذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء وقال أبي حنيفة، وذهب إليه عمر بن عبد العزيز وجماعة من السلف. ومن العلماء من قال أنه يجب له أن يمسك تعظيما للشهر لكنه يقضي على الوجوب، والصواب في ذلك أنه يقضي على سبيل الاحتياط، وأما القضاء صراحة فإنه لا يثبت إلا عند من تعمد الأكل، ما إذا كان أكل ولا يعلم أنه رمضان كحال الناس يلحق فيه. ومعلوم أن الناس في من أكل في نهار رمضان من غير تعمد، ذهب جمهور العلماء وقال أبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه لا يضره ذلك، وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله إلى أن من أكل أو شرب ناسيا أن هذا يضره. والصواب في ذلك أن من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان لا يضره ذلك، وهل ينبه أم لا، بمعنى أن الله عز وجل كما جاء في الخبر أن الله أطعمه وسقاه، هل ينبهه المقابل أم لا؟ الصواب في ذلك الذي يظهر والله أعلم من النصوص أنه لا ينبهه، لأنه قد روى ابن حزم الأندلسي في المحلى من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه شرب فقال له مولاه إنك صائم، فقال: أراد الله أن يطعمني فمنعتني، يعني أشبه بالمعاتب له، ويلحق في هذا سائر المفطرات، ولا يلحق الإنسان إثم. بعض الناس يقول أو بعض العلماء يقول أن هذا من إنكار المنكر، يقال أن هذا ليس بمنكر لأنه ناسي، والفطر من جهة الأصل أصالة أن كطعام تناوله الإنسان، ولما كان في هذا الوقت كان في الحقيقة منكر، ولكن في حق هذا الرجل كان مباحا لأنه ناسي ولا يذكر في مثل هذا، إلا في حالة واحدة إذا كان يطعم أمام الملأ فهذا فيه منكر بالنسبة للناس وخرم لحرمة الشعر، فمثل هذا يزجر وينبه حتى لو كان ناسيا، لأن ثمة مصلحة هي أعظم وأولى من ذلك. وإذا تردد الإنسان في النية في الليل قال إن كان غدا رمضان سأصوم، وإن لم يكن من رمضان فإني لن أكون صائما، فهذا قد اختلف فيه العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب جماعة العلماء إلى أنه لا يقبل منه ذلك، ذهب إلى هذا الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد ومالك في الرواية، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام تيمية قال لا بد من العزم، وعمدتهم في ذلك ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تقدم الإشارة إليه، قد رواه أبو داود في سننه والترمذي والنسائي وكذلك الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم عن أبيها عن حفصة عليها رضوان الله تعالى، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، وهذا الخبر لا يصح مرفوعا، الصواب فيه الوقف، قد رواه جماعة من أصحاب سالم الزهري عن سالم بموقوفا، قد رواه عبيد الله ومعمر وعبد الرحمن المدني بموقوف، هذا الذي صوبه الإمام الحفاظ كالبخاري عليه رحمة الله والنسائي والترمذي وأبو حاتم وغيرهم من أئمة الإسلام. وبه يعلم أن أحوط الإنسان أن ينوي يعقب النية من الليل تأكيدا، وأن يحتاط لصيامه، لأن هذا ركن أركان الإسلام، من غلبه النوم ولم يعلن رمضان يقوم قبل الفجر أو يضع من يقيمه ليعلم ويحتاط في هذا حتى يعقد النية على بينة ووضوح.
نعم، بالنسبة يا شيخ، وهذه مسألة الحقيقة مهمة جدا، كيف يتصور الإنسان عقد النية؟ يعني كثير من الناس يسأل عن هذا السؤال، كيف يتصورها، كيف ينويها، كيف يقصدها، لأنها شيء قد يكون أنه شيء هلامي. يعني
كثير من العلماء ينصون على هذا في كتب الفقه وكذلك أيضا في الفتاوى، ينصون على هذا في مسألة عقد النية. بعض الناس يقول ما معنى كلمة عقد؟ المعروف من كلمة عقد هو عقد الحبل وربطه، ومنه أيضا يكون ما يسمى بكثير من الوثائق، عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإجارة وهكذا. والله عز وجل قد أمر بالوفاء بها، أمر بالوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود. هذه العقود إذا قلنا أن معناها اللغوي وعقد الشيء عقد الحبل، مع المراد بذلك هو التوثيق، أن يربط الإنسان بين طرفين منفصلين قبل ذلك، والمعنى بهذا هو أن يعقد الإنسان بين عدم ورود النية فيربط النية بعمل محدد معين، النية خاصة. طريقة عقد النية في القلب، يكفي الإنسان أن يعلم بقلبه أن غدا رمضان ويستقر في نفسه أنه صائم، فإذا كان كذلك خرج عن غيره ممن يعلم رمضان ولكنه ليس بصائم، كمن يعلم أن غدا رمضان وهو مسافر يعلم أنه مفطر، أو كان مثلا مريضا يعلم أنه مفطر، فذات العلم وحده لا يكفي. بعض الناس يقول مثلا أن يعلم أن رمضان غدا ثم بعد ذلك يكفيه، قال لا بد أن يكون عازما على الصيام، لأنه يختلف بين
ومعنى العزم شيء.
معنى عزم الإنسان أن يكون متجردا من الأعذار المانع من ذلك، أو الخواطر المسوغة للإنسان أن يكون مفطرا. هناك بعض السلف قد جاء عن سفيان وغيره أنه كان يستحضر النية في بعض أفعاله، أنه كان يقف قليلا ثم يستحضر النية، هذا لا أعلم له أصلا إلا عنه، ولا يبالغ في هذا ولا يشدد، ولكن يقال أن تكون ينفي الإنسان تلك الموانع والعوارض مثلا الواردة على قلبه في صيامه، ثم ينصرف ويتوجه إلى الصيام هذا اليوم في قلبه. أما التلفظ في ذلك أن يقول اللهم إني أريد أن أصوم غدا لك من رمضان أو أصوم غدا كفارة، ذلك هذا من البدع والإحداث. وقد تقدم معنا أن النية هي من مشتقة من النوى، ومحل النوى هو جوف الثمرة، كذلك بالنسبة للإنسان في جوفه وإظهار ذلك مخرج لها عن معناها اللغوي كذلك الاصطلاحي.
إذن يكفي العلم بهذا الشيء،
العلم وانتفاء المانع
وانتفاء المانع
فقط.
نعم، لأنه كثير من الناس الشيخ يوسوس في هذه القضية، نصيحتك لمن يوسوس في النية؟ يعني
هو مسألة الوسوسة تقع للإنسان عند كثير من يحرصون على العبادة، وكذلك أيضا عند من يكون كثير الوجل والخوف من إبطال العبادة وفسادها، لهذا يدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب كثيرا، فيقع كثير من الناس في الوسوسة. ومدخل هذا الباب هو الاحتياط، يرد هذه الخواطر على من الشيطان على الإنسان، فيقول أنه احتاط لدينك بكذا، واحتاط لدينك بكذا، احتاط لدينك بكذا، حتى يخرج عن الحد الشرعي. احتاط لدينك بالجهر بالنية، يقول يسوي له أن عقد القلب لا يكفي. كذلك أيضا يقول أنت الآن تتعبد، هل هي نافلة أو فريضة، ظهر أو عصر، اجهر بها حتى تحسم الأمر، احتياطا لدينك. هذا هو خروج عن السنة إلى مسلك آخر، وهو الابتداع في دين الله عز وجل. ولهذا قد صنف بعض العلماء، وهو إمام الحرمين الجويني عليه رحمة الله، كتابا سماه التبصرة في الفرق بين الاحتياط والوسوسة. ولهذا يدخل كثير من هذا الباب يسمى بالوسوسة في هذا الأمر، ويغلب هذا على كثير من الناس. وأعظم ما يعاني أهل العلم والمفتون في هذا الباب من الموسوسين، سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في مسائل الصيام، وإكثارهم من كثير من الأقوال المحدثة، وكذلك ربما يكررون اللفظ الله أكبر في الصلاة، وكذلك النية ربما يجهرون بها، ومردهم إلى ذلك الجهل. كذلك أيضا تسامح المفتين معهم، ينبغي للمفتي أن يشد على الموسوس حتى يردعه في هذا الباب، لأنه لو استرسل معه أشكل لهذا. النبي عليه الصلاة والسلام قطع باب الوسوسة كما في حديث حذيفة، قال أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق فلان، من خلق فلان، انظر هذا المراد به استرسال، يسترسل سؤال بعد سؤال حتى يصل لحد معين، من خلق فلان، من خلق فلان، حتى يقول من خلق الله. إذن هو ما قصد الأول ولا قصد الثاني، هو قصد النتيجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ينصرف، يعني يقطع هذا الأمر. لهذا ينبغي الإنسان أن يقطع أي وسواس ويكتفي بالقدر الشرعي ولا يسترسل معه.
بالنسبة يا شيخ، النية في الفرض والنفل، هل هناك اختلاف أم هناك اتفاق؟
الأكمل في ذلك ولا إشكال فيه أن تسبق النية العمل وأن تصاحبه، فلا يأتي لها نقيض.
تسبق
العمل، أي عمل كان، سواء كانت صلاة وغيرها، أن تسبق العمل. أما بالنسبة للصيام والفرق بين النافلة والفرض، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف في نية النافلة، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث يحيى عن عائشة بن طلحة، عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل عليها فيقول أعندكم شيء، يعني طعام، فأقول لا، قال إني صائم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلع عليه النهار وأصبح، ومع ذلك يسأل عليه الصلاة والسلام يقول عندكم شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني صائم لما لم يجد طعاما، ما يدل على صحة عقد نية النافلة نهارا. بعض العلماء اضطرد في هذا حتى في الفرض، وهذا ليقال أنه لا يقال في الفرض إلا لمن نسي أو لا يعلم رمضان، هذه يستثنى يلحق في مثل هذه المسألة. أما بالنسبة للفرض فلا بد من نية من الليل، وهل يكفي نية واحدة للجميع أم أنه لا بد أن يجد النية؟ صار في ذلك أنه يكفي نية واحدة، وهذا ظاهر مذهب الإمام مالك، وذهب إليه جماعة من السلف، منهم من قال أنه كل ليلة، وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد المشهوري عنه. وأما بالنسبة للنافلة لا حرج على الإنسان أن ينوي للنهار. وهذا ثمة فروع يذكرها الفقهاء في هذا الباب، وهي مسألة النية إذا نوى الإنسان من النهار، هل ثمة حد؟ بمعنى ينوي قبل الظهر، الظهر، بعد العصر، لو قبل بعد المغرب. بعض الناس لم يطعم، يمر عليه مثلا يوم كامل، أصبح انشغل أو كان نائما بعذر، أو مثلا لم يشتهي الطعام حتى جاءه العصر، في هذه النية مثلا ماذا يصنع؟ يقال أنه يفرق بين الفريضة والنافلة كأصل كما تقدم. أما بالنسبة للنافلة الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان لو نوى قبل المغرب بساعة أو دقيقة النية، وإذا كان لم يطعم في ذلك قبل ذلك بشيء، أن صيامه صحيح. ذهب إلى هذا حذيفة بن اليمان كما رواه أبو عبد الرحمن حذيفة بن اليمان، أنه لم يفرق بين أول النهار وآخره. ذهب بعض الفقهاء من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك أنهم يقولون قبل الزوال. هل يكتب له الأجر كاملا أو لا يكتب له كاملا؟ نوامهم من يقول أن يكتب له من النية ولو كان بقي ساعة أو ساعتين، الذي يظهر لي والله أعلم أن فضل الله عز وجل واسع، يكتب له اليوم كاملا، وإن احتسب الأجر عند الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المشرك الذي تعبد لله عز وجل حال شركه حينما يسلم قال أسلمت على ما أسلفت من خير. فكيف بمؤمن فعل شيئا في حال إيمانه ولكن لم تصاحبه نية فأعاد النية واستحضر الإخلاص لله عز وجل؟ لا شك أن الله عز وجل معينه وموفقه على هذا الأمر.
إن شاء الله أن نيتنا يا شيخ أن انتهينا من هذه الحلقة
إن شاء الله
بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا شيخ عبد الرحمن.
حياكم الله يا رب.
أيها الأخوة والأخوات وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، التقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.